بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التفسير، باب قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وزلفا ساعات بعد ساعات، ومنه سميت المزدلفة الزلف، منزلة بعد منزلة. وأما زلفا فمصدر من القربى، ازدلفوا اجتمعوا، أزلفنا جمعنا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد هو ابن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزلت عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم ترجم رحمه الله لهذه الآية 14 بعد المئة من سورة هود، وهي قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الآية. وفيها هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عام له ولأمته، إذ الأصل في ما أمر به أنه أمر لأمته، إلا ما دل الدليل على اختصاصه به صلوات الله وسلامه عليه. وفيه الأمر بالإقامة لا بالصلاة فحسب، والإقامة فيها معنى أكبر من مجرد الأمر بالصلاة، فكأنه أمر بها على صفة مخصوصة ظاهرا وباطنا، وإلا لم تكن صلاة ولو وجدت في الظاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقد وجدت في الظاهر ولم تكن صلاة، لأنه ما أقامها على صفتها المشروعة من رعاية أركانها وواجباتها وشروطها. والصلاة هنا هي المفروضة بلا خلاف، لأنها هي وحدها المؤقتة، وأما النافلة فليس لها وقت إلا وقت النهي. وعند بعض المتصوفة أن المراد هنا استغراق الأوقات كلها بالصلوات، وهذا فيه بعد لما ذكر من أن الصلاة النافلة قد تمنع في بعض أطراف الليل والنهار. وقوله أقم الصلاة أمر مجمل بينته السنة من جهة الصفة، وأعني بالسنة القولية والفعلية، فالفعلية كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، والسنية كقوله لا صلاة، القولية كقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والسنة مبينة للقرآن كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتبين للناس ما نزل إليهم. طرفي النهار هذا ظرف واختلف فيه، فقيل الطرف الأول الصبح والثاني المغرب، لأن الصبح هو أول صلاة النهار، والمغرب هو أول صلاة الليل، وقيل الصبح والعصر، لأن الصبح أول صلاة النهار والعصر آخر صلوات النهار، هذا طرفي النهار أول صلاة وآخر صلاة، هذا وجه هذا القول. وقيل الصبح هو الطرف الأول، والظهر والعصر هو الطرف الثاني، طرفي النهار. وهكذا تكون هذه الجملة استغرقت جميع صلوات النهار. فيكاد الاتفاق متحقق في الطرف الأول وأنه الصبح الفجر، وأما الثاني ففي هذه الأوجه المحتملة. قال وزلفا من الليل، كذلك اختلف في المراد بالزلف، يعني في من جهة الأوقات. فعن مالك ما ذكر الحافظ رحمه الله المغرب والعشاء زلفا من الليل. فالصلوات الخمس ثلاث نهارية وصلاتان ليلية، وهما المغرب والعشاء. والزلف جمع، جمع، ولذا قال الحنفية الوتر واجب، فأقل جمع ثلاثة، فالمغرب والعشاء والوتر. وهذا فيه بعد، وحديث معاذ وأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات يرده. وقال عز وجل وأقم الصلاة والصلاة الوسطى، ولو وجبت الوتر لم يكن في الصلوات وسطى، لو كانت زوجية ما فيها وسطى. وبهذا تكون هذه الآية اشتملت على جميع الأوقات الصلوات الخمس، جميع أوقات الصلوات الخمس. قال عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات إذا أرجعنا عجز الآية على صدرها فالحسنات المقصود بها هنا الصلوات المفروضة خاصة، وهذا قول جمهور الصحابة والتابعين. وقيل الذكر، واللفظ عام في كل حسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني كل حسنة تذهب سيئة، وربما حسنة واحدة تطيش بكثير من السيئات. قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهنا حسنات يذهبن سيئات، وحسنة تذهب سيئة، وربما وجد حسنة تطيش بعدد كبير من الحسنات. مثل ماذا؟ مثل حديث البطاقة، فلا إله إلا الله تطيش بعدد لا يحصى من الذنوب، وهذا من فضل التوحيد. ذلك أي القرآن، ذلك ذكرى يعني موعظة، كما قال عز وجل فذكر بالقرآن. قال عز وجل أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، لكنه ذكرى ورحمة فقط لطائفة مخصوصة وهم أهل الإيمان، ذكرى للذاكرين المتذكرين، كما قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين خاصة. وقال في الكافرين ولا يزيد الكافرين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، حتى لا يشكل أنه كتاب هداية وما اهتدى به بعض الأقوام، أن الله ما أراد هدايته، هو يهدي هداية إرشاد ويهدي القلوب أيضا، لكن لمن أراد الله عز وجل هدايته، فيهدي من يشاء رحمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة وعدلا. قال رضي الله عنه في تفسير زلفة قال ساعات بعد ساعات. والليل ليس فيه وقت نهي، يعني لو استغرق بجميع العبادة فهو ظرف لها للصلاة، الذي قال عز وجل ومن الليل فتهجد به، وإن كانت من التعبيد لكن في قوله قم الليل إلا قليلا وربما قامه كله صلى الله عليه وسلم كهديه في العشر في اعتكافه، لكن التهجد يكون فيه التزلف والتقطع، لأن التهجد يختلف عن قيام الليل، هو أخص لأنه صلاة بعد نوم، ومن هنا يأتي هذا المعنى ساعات بعد الساعات. قال: ومنه سميت المزدلفة، وهي جمع المشعر الحرام الزلف منزلة بعد منزلة، وقيل لأن الناس يزدلفون فيها يجتمعون، هذا المعنى الآخر. قال: وأما زلفى فمصدر من القربى. وأما زلفى في أين؟ في سورة الزمر، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يقربون من الله أكثر. قال: ازدلفوا اجتمعوا، وهذا المعنى الثاني في المزدلفة. وأزلفنا ثم الآخرين، هذا في قصة موسى مع فرعون. وأزلفنا ثم الآخرين عند البحر، جمعناهم هناك إلى أن أغرقوا. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو متفق عليه، تقدم في مواقيت الصلاة عند قوله رحمه الله: باب الصلاة كفارة. قال فيه هنا رضي الله عنا وعنكم عنه: حدثنا مسدد وهو ابن سرد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا سليمان وهو طرخان التيمي عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن النهدي عن ابن مسعود عبد الله الهذلي رضي الله عنه أن رجلا، يعني من الصحابة، قيل هو أبو اليسر وقيل نبهان التمار، تمار كان يبيع التمر، فجاءته امرأة وهو يبيع التمر فغمزها وأصاب منها قبلة كما هو صريح في هذه الرواية، فخاف من الله، وهذا شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، أنهم قريب التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، أو فذكر ذلك له. هو الأصل في الذنوب الستر، أن يستر الإنسان نفسه، فلماذا لم يفعل؟ لماذا لم يتب إلى الله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ظن أن في هذه الفعلة حد، ظن أنه فيها حدا، لأنها من جنس الزنا، وأيضا ربما أمر بشيء يصحح توبته ويكفر عنه. ولذلك روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد سترك الله، قال لهذا الرجل لما جاء وسأل، قال: قد سترك الله، فلو سترت على نفسك. فالمستفتي إذا كان لاستفتائه وجه لا يعد هذا من المجاهرة، لأنه تائب نادم سائل. المجاهر ربما يكون مفاخرا أو مستهترا حينما يجاهر بمعصيته، أما النادم فلا. قال: فأنزلت عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الرجل وفي غيره، وذكر الآية التي ترجم لها المصنف رحمه الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هل الحسنات تذهب كل السيئات؟ الحسنات هنا عام، وهو على عمومه، كل الحسنات تذهب السيئات، وأعظمها التوحيد ثم الصلوات ثم بر الوالدين على ما جاء في حديث ابن مسعود الآخر. لكن هل الحسنات تذهب كل السيئات؟ ها؟ هل تذهب الحسنات الشرك؟ لا إله إلا الله هي أعظم الحسنات تذهب الشرك. فاللفظ على عمومه في الموضع، لكن بعض السيئات كل الحسنات تذهب السيئات، لكن ليس كل حسنة تذهب كل سيئة، هناك سيئات لا يذهبها إلا التوحيد، وهناك سيئات لا تذهب بمجرد الحسنات وهي الكبائر، لأن هذا الفعل من الرجل كبيرة أو صغيرة، صغيرة هذه تذهبها السيئة. وعلى هذا فالذنوب على مراتب، هناك سيئة لا يذهبها أي حسنة، لا يذهبها إلا التوحيد وهي سيئة الشرك، وهناك سيئات لا تذهب الحسنات بمجردها ولا بد معها من توبة وهي الكبائر ومظالم العباد ولو كانت صغيرة، مظالم العباد ولو كانت صغيرة ما تذهبها التوبة المجردة، لا بد من التحلل، وباقي الصغائر تذهب الحسنات. لذلك فالتمسك بعموم هذه الآية على أن الإيمان فقط وهو أعظم الحسنات يذهب كل السيئات، هذا منهج من المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، كل ما دام عندك الإيمان فافعل ما شئت، هذا ضلال. الحسنات ما تذهب التروك الذي يترك الصلاة، يترك يعني بر الوالدين، يترك العدل بين الزوجات، هذه ما تذهبها. قال الحافظ رحمه الله: وتمسك بظاهر قوله تعالى إن الحسنات من السيئات المرجئة، وقالوا إن الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو صغيرة، وحمل الجمهور هذا المطلق على المقيد في الحديث الصحيح إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هذا قيد. لكن مجرد اجتناب الكبائر لا يكفر السيئات، لا بد من الحسنات. وقيل المراد أن الحسنات تكون سببا في ترك السيئات، وهذا اتجاه أيضا معاكس للمرجئة، هذا اتجاه المعتزلة، يعني قالوا الحسنات لا تكفر حقيقة وإنما هي وسيلة لأن تكفر السيئات، وهذا تضييق منهم في التكفير، لأنهم هم يتوسعون في التأثيم إلى أن يصلوا إلى التكفير بالذنب. والصواب العدل، أن الكبائر لا بد فيها من توبة، وإذا كان والمعاصي التي تتعلق بحقوق المخلوقين لا بد فيها من التحلل أو أن يكفرها الله عز وجل يوم القيامة ويرضي أصحاب المظالم. استدل بهذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله على عدم وجوب الحد في القبلة واللمس ونحوهما، لأن الحد خاص بالزنا والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الآية، لكن إذا ثبت هذا الفعل عند القاضي فله أن يعزر، خاصة إذا كان من متهتك، حتى لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عزر هذا الصحابي، ما عزره لأنه جاء تائبا نادما، لكن المتحرش والمتشبب بالنساء والمتعرض لهن ولو لم يصل إلى الزنا فإن للقاضي أن يعزره حتى يكف عن سفاهته بتعرضه لنساء المسلمين. ولذا قال فيما استدل به من هذا الحديث: وعلى سقوط التعزير عن من أتى شيئا منها وجاء تائبا نادما، يعني هو جاء بنفسه قال: واستنبط منه ابن المنذر رحمه الله الشافعي ابتداء المجتهد انتهاء أنه لا حد على من وجد مع امرأة أجنبية في ثوب واحد، لا حد عليه. لماذا؟ لأن الحد لا يثبت إلا بحقيقة الزنا والبينة. قال: ولم يأتوا بأربعة شهداء. قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة. أيضا لا بد أن يكونوا ذكورا وأن يكونوا مسلمين لقوله منكم وأن يكونوا عدولا لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فلا بد من العدالة والإسلام والذكورة والاجتماع في وصف واحد لهذه الفاحشة. فمن خلى بامرأة أو وجد معها في ثوب واحد فلا حد عليه حتى تقوم البينة ويتحقق من وجود الزنا فعلا. وفي الحديث دليل على أن مس الأجنبية محرم وأشد منه القبلة، ولذا احتاجت إلى التكفير. قال: يذهبن السيئات. فهذا المس سيئة، سيئة بنص هذه الآية، لأنه جاء سأل عنها ودخلت في عموم السيئات المذكورة في الآية. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الحرام وأن يعصمنا من الخطأ والزلل وأن يتوب علينا كما تاب على التائبين من الصحابة وغيرهم من المؤمنين، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا ومن أخذنا عنه هذا العلم أو أخذه عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.